بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب. عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي بس سؤال حاب أسأل عنه.
تفضل أختي.
عندي الدورة الشهرية تقريبا مرتين بالشهر.
نعم.
أوقات مثلا بدل أكثر من أسبوع، بدل 10 أيام لحد 15 يوم. بدي أعرف بس شو حكم الصلاة والصيام بهيك وقت.
إن شاء الله. اهلا وسهلا.
يعني بدل لحد الاسبوعين، او بدون مثلا بعد الاسبوعين، بعد ما بخلص بعد يومين ثلاثة ترجع علي
ان شاء الله. تسمعين ان شاء الله، تسمعين التفصيل في المساله ان شاء الله. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا علي؟
حياك الله يا علي.
الله يحفظك. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول يا شيخ، هل من السنه ترك صلاه الضحى احيانا؟ لاني سمعت في بعض العلماء يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم عليها، كان يصلي احيانا ويترك احيانا، يعني لو يوم بعد يوم كذا. هل فعلا افضل من تصليها يوميا؟
ان شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ، اللي التزم يعني بصيام سيدنا داود عليه السلام، يعني هل يعني كيف يواجه الايام اللي مستحب صيامها زي عاشوراء او يوم عرفه؟ يعني كيف يتصرف؟ هل يعني ليله وافقت فطره او يوم اثنين وخميس يفطر عادي، يعني لأنه ملتزم بالصيام أهم منه، يعني صيام يوم وفطر يوم؟
إن شاء الله يا علي.
شكرا لك يا شيخ.
حياك الله. تفضلي يا أسماء.
أسماء. السلام عليكم.
عليكم السلام.
إحنا أنا الشيخ علي.
يا أسماء. تفضلي يا أسماء.
أسماء من اليمن.
إيه تفضلي تفضلي.
أنا وحدة، أنا مريضة، كان ضم معنا وحدة مريضة، وبعدها سنتين مصابي، وبعدها قالوا عقدوا بيننا، عقدوا وانش به.
يا أسماء.
نعم.
هذه وحدة مريضة إيش فيها؟ يعني يريد أحد يخطبها؟
إيه بضع بين الشيطاني، وبعدها وان مصابي سنتين، بعدها قالوا هذيك عقدوا بيننا، عقدوا بيننا، عقدوا من أجل مرض كثير.
عقدوا عقد الزواج يعني؟
عقدوا عقد الزواج.
أيوة.
وبعد وكل المرضين ودخلوا هذا، بعد ما عقدوا كانوا يدخلوا خطيب، خطيبة يدخلوا مع رضوان، وهذا أثنين المخاطب يدخلوا عندهم ويقرأوا فوقهم ما شاء الله.
يا أسماء. أنت الآن تقولين هذه وحدة مريضة بالمس، وقالوا لها يعني قرأوا عليها وما نفعوا، بعدين قالوا لها عقدي إذا تزوجت إن شاء الله يعني يروح عنك هذا الشيء، هذا سؤالك؟
إيه.
وبعدين؟
هم عقدوا.
عقدوا ها؟
عقدوا بهن.
أي. وبعدين؟
بعد عقدوا إيه؟
وبعدين؟
ولهن دحين سبع سنين هم فاطين، كانوا المرضين ودخلوا وخرجوا عندهن، مش حرام.
مين اللي يدخل ويخرج عندها؟
دي عقدوا
بهن اللي عقد النكاح يعني؟
ايه.
يعني ايش دخلوا هذا يعقد ويمشي، كيف يدخل عليها ويطلع؟
بدخل وخرجوا فعقدوا بهن العقيدة، استعقدوا
وخرجوا عندها. ايه طيب يا أسماء. طيب شوف يا غيرها،
واحدة مريضة على ذي هي مصمبة مسكيطاني، كم كنت ترقدوا يوم النسي؟
طيب إن شاء الله إن شاء الله أفصل لك بحول الله.
السؤال الثاني.
ها.
السؤال الثاني، وحدة مريضة، وكم تكون ترقين على نفسها باليوم؟
خلاص فهمت السؤال هذا، كم رقية ترقي نفسها باليوم؟ خلاص فهمت السؤال هذا يا أسماء. بارك الله فيك، مع السلامة. من؟ تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك شيخ؟
أهلا وسهلا أخوي محمد. تفضل يا محمد.
بس عندي سؤال بدي أسألك، بس أنا حاسس إنه حدا عمل لي عمل.
أي.
أمورنا كانت بخير.
أيوة.
أموري طبيعية أنا وزوجتي، طبيعية 100%، بس أدنى ما بدي أنام أنا ومرتي بالفرشة.
أي.
ما فينا ننام، نحاول وجه الصبح، صلاة الصبح كذا مرة، مرة مرتين، ما عم ننام.
نعم.
حس فيه برا عم تنغزك شيخي.
وكم لكم متزوجين يا محمد؟
أنا 18 سنة.
أي، وهذا جديد الأمر عليكم ها؟
الجديد هذا صار له شيء 6 شهور.
من 6 أشهر. طيب يا محمد تسمع الجواب. أهلا وسهلا. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يرضى عليك، عندي مريض وبيقرأ سورة البقرة كاملة وهدي بنية الشفاء، يجوز ولا ما يجوز
تهدينها؟
أقرأها يعني بنية الشفاء له، أقرأها أنا عنه.
أيه؟
بنية الشفاء له.
أنت تقرأينها؟
أيوة أنا أقرأها
إن شاء الله.
وطيب والسؤال الثاني، هل أقرأها لازم أقرأها كلها ولا أقرأ يعني قدر المستطاع؟
إن شاء الله يا أمة الله.
طيب دكتور، في واحد مريض.
أيه؟
وش اسمه وسريره يعني ورا القبلة وراه، يعني ما يقدر يصلي لا على يقدر يصلي في القبلة إلا في جهة الشرق.
أي.
يعني يجوز ولا ما يجوز؟
في البيت ولا مستشفى؟
لا والله في المستشفى، وبعدين ما نقدر نحرك السرير ما نقدر نحركه.
إن شاء الله يا أمة الله.
والدكتور بعدين عنده شو اسمه، هو ينزل معه الله يكرمك في الحفاظة يعني، ويقول وقاعد كذا أسبوع يقول ما نمصلي وأنا يعني ما نبطاهر. يعني وش يسوي معه؟
كبير في السن هو؟
يعني حول 70.
اي الله يعافيه يا رب، الله يعافيه.
يعافيك ان شاء الله رب.
مرحبا اختي، مرحبا. تفضلي ام عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي 3 أسئلة لو سمحت.
تفضلي اختي.
البارحه قلت الوحده من المشتركات انه ما يصير النساء أو المرأة يعني ما يصير تأذن أو تقوم تسوي الإقامة.
نعم.
يعني إحنا ببريطانيا ما عندنا جامع يعني أذن، يعني همينا رأسا ندخل على الصلاة ولازم نأذن يعني.
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للأذان بعهد الرسول، يعني كان يعني يأذنون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. يعني شلون تبدل الأذان أذنا صار غير شكل يعني.
كيف أم عبد الله الأذان في عهد الرسول كيف كان؟
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. من نعرف يعني.
من وين جبتي هذا يا أم عبد الله؟
هذا حسب ما نعرف إحنا إنه بلال هيك كان يأذن.
أنتم عايشين يعني أنت مولودة في بريطانيا ولا مهاجرة؟
لا مهاجرة لا.
كيف يا أم عبد الله ما في أذان عندنا في جميع الدول الإسلامية؟ جميع الدول الإسلامية ما يأذنون بالطريقة هذه أبدا. الله أكبر 4 مرات، وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله.
أي هذا عرفه.
طيب أنت تقولين ها؟
قبل أيام الرسول، قبل من بلال كان
هو هذا أذان الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا كان؟
اي هذا، وخاف شايفه مسلسل غلط ولا شيء ولا فيلم ولا شيء.
هذا نفسه يعني
نفسه بالضبط، ما تغير، هو ابدا. هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم.
احنا نعرف انه بلاد كان بس يسوي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. ما نعرف انه نفس الاذان.
طيب افصل لك ان شاء الله يا عبد الله. طيب عندك سؤال اخر بعد؟
ان شاء الله. اي بالنسبه لل أنا من أدعي أولادي أسجد أقول سبحان الله 3 مرات وبعدين أدعي، وهم قبل سمعتك الناس تقول ما يصير يعني إنهم لازم داخل الصلاة، لأن أنا داخل الصلاة ما أقدر أسجد يعني إنه على كل شيء يعني، بس أقدر أوقف وأقدر يعني إيش اسمه يعني ما أقدر أسجد.
لا أنت متى تدعين يا أم عبد الله؟ متى تدعين؟ بعد الصلاة؟
لا مو بعد الصلاة، في أي وقت أسجد وأقول سبحان الله 3 مرات سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبعدين أدعو.
أي سجود يعني أي سجود هذا يا أم عبد الله؟ أي سجود الله يرضى عليك هذا؟
مو أنا ما أقدر أسجد بالصلاة يعني طيب. بس أقدر أوقف وأقدر أرفع يعني ما أقدر أسجد.
طيب وبعد الصلاة تقدرين تسجدين يعني؟
يعني بالقوة
هذه عندك مشكلة مع عبد الله كبيرة جدا. إذا كنت تستطيعين السجود بعد السلام بعد الصلاة وما تسجدين أثناء الصلاة هذه مشكلة كبيرة مع عبد الله. كيف؟
مو سهلة يعني مو سهلة علي السجود.
طيب هذا أنت الله يرضى عليك تقول أنا أقدر أسجد بعد الصلاة وإن كان بصعوبة. طيب أنا بفصل لك. أنا فهمت فكرتك وإن شاء الله بتسمعين مني جواب مفصل في هذه المسألة وتنتبهين لي يا عبد الله يعني بشكل دقيق. مرحبا أختي أهلا وسهلا. أم أحمد
ألو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد يا شيخ.
تفضل.
أنا مرة شعري طويل
إيه؟
وأريد أن أقصه بس زوجي رافض أني أقصه يعني من كثر ما هو طويل جدا 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 يعني يسبب لي صداعات في الرأس يعني هل أقصه وهو يعني مراضي أم لا؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
يلا شكرا شيخ.
أهلا وسهلا. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمحت شيخ عندي استفسار بالنسبة لقراءة القرآن. هل أنا محاسبة إذا ما حفظت القرآن ولا بس عادي إذا بس قراءة؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله. أم أحمد. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا أختي.
كل عام وأنت بخير.
أنت طيبة.
شيخ عندي سؤالين بس تحلهم لي.
تفضلي.
زين أول سؤال واحدة من بناتي اختبت عليها شوي زعلت عليها شوي استعد غضب وهي يعني تحط لي في النصيب في الرصيد عندي وحلفت عليها ندري لا رجلت ولا تحطني في رصيدي شيء.
أم أحمد.
نعم.
لو تسمحي لي بس شوي في لا تستعجلين في السؤال لأن الصوت مش واضح وبعدين أنت مستعجلة. عيدي لي السؤال لو سمحت. عندك أحد بناتك؟
أقول واحدة من البنات زعلنا معها.
إيش عندها؟
زعلنا معها يعني صار بغض زعلنا معها شوي تناقشنا مع بعضين عشان.
أنت زعلانة معها؟
نعم.
طيب أيوة.
ويتحط في رصيدي اللي في النصيب قلت له ولا ما تحطينه.
وش تحط يا أم أحمد؟
حطي فلوس يعني.
رصيد وين؟
في فلوس يعني في حسابي.
في حسابك يعني؟
نعم.
أيوة.
وزلت معها قلت لها ندري ما قلت والله ما تحطين درهم عندي.
وحلفتي والله ما تحطين درهم.
نعم. لا ندر.
ها؟
ندر.
نذرتي وش قلتي؟
نعم.
وش قلتي؟
إذا ندر لا تحطين ولا درهم في حسابي.
ما تحطين بحسابي.
نعم.
أيوة. وبعدين؟
بعد غضب. وإذا الحين يا شيخ تبعت لي.
الآن ترسل لك ها؟
نعم.
طيب إن شاء الله يا محمد. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ صليت العشاء صليته.
أيوة.
وخليت وصلت الشفاء يعني رقت يعني لين صلاة الفجر وصلت صلاة الوتر.
أي.
ثاني يوم رحت صليته.
متى صليت الوتر؟
صليته والله ثاني يوم مع العشاء.
متى بعد كم يوم؟
لا ثاني يوم.
بعد اليوم الثاني يعني؟
أيوة.
يعني اليوم الثاني قضيتيه مع العشاء.
أيوة.
إن شاء الله يا أم أحمد.
تسلم يا أم طوان.
مرحبا أهلا وسهلا. تفضل يا مت الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أحبك في الله وأحب برنامجك ويعني.
الله يحفظك. الله.
الله يعني ذاكر عشان أتفرج برنامج فيه. بارك الله فيك.
الله يحفظك. بارك الله فيك.
عندي سؤالين. سؤال الأول أنا يعني الحمد لله نصلي أوقاتي كاملة في وقتها إلا الفجر يعني ما أستطيع أن أقوم به يعني ما أقدرش نفيق يعني في الليل أشرب دواء للاكتئاب يعني خديش نقدر يعني أصحى يعني وش نقدر ندير يعني ساعات نقدر نصلي وساعات ما نقدرش يعني نسمع الأذان
إيه؟
على الجوال لو زوجي نوقف يصلي أنا ما نقدرش يعني
طيب
كأني ميتة يعني نطيح يوم الإخبار.
واضح واضح واضح
شيء بيا.
واضح أخت الفاضل. أعطيني السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنا كنت صغيرة يعني في عمري 20 سنة. لا أتذكر فطرت رمضان يمكن يومين أو ثلاثة. والآن كبرت عرفت صلاحي وش نقدر نعمل يعني بهني كفر على هذا الشيء.
يعني ما قضيتيهم؟
ما قضيتهم كنت صغيرة ما كنتش نعرف ما كناش الوقت هذاك نعرف الدين.
هذا متى كان قديما؟
أنا الآن عندي 50 سنة وكان في وقت كان في عمر يمكن 20 سنة أو 19 سنة.
نعم نعم. طيب يا أختي أمة الله أبشري تسمعين الجواب.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يحفظك الله يحفظك يبارك فيك. طيب طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. طبعا بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة. عندي الأخ أحمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول هناك طالب جامعي في آخر سنة من سنوات الدراسة يقول في إحدى المواد هذه مقسمة على مجموعة من الطلاب هو أحدهم. طلب منهم الدكتور أنه يعملون تقرير بحث وتقرير يسلمون التقرير. يقول يعني بعض الطلاب المشترك أنا معهم يقول أتوا بأعمال سابقة ووضعوها فقط غيروا بس فقط الشكل. يقول أنا أنكرت عليهم لكن رفضوا وسلم البحث وبما في هذا اسمي معهم. يقول ماذا علي؟ أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك ما عليك شيء ما عليك شيء أنت أو الذي تسأل عنه ما عليك شيء. يعني ما دام أنك ولله الحمد لم ترضى بهذا الفعل وأنكرته لكن ما استطعت أنك تغير ولو أنك رحت وذهبت وأخبرت ربما ترتب على ذلك مفسدة بالنسبة لزملائك هم الذين يأثمون وعليهم أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله ولا يعودوا لمثل هذا الأمر يعني مستقبلا. وبالنسبة لك لابد كان طبعا من المفترض أنك تتخذ موقف سابق يعني في بداية الأمر تتخذ موقف بأنك تمنعهم من هذا أو على أقل تقدير يعني يصير هناك إضافات يعني تظهر شخصيتكم في هذا التقرير وفي هذا البحث بدل ما أن تنسخوا شغل غيركم وتتركوه وتضعونه بين يدي الدكتور وتأخذون عليه درجات. عموما هذا عمل يصدر أحيانا من بعض الطلاب ولا ينتبهون لمسألة الحلال والحرام. إن شاء الله أنت بالنسبة لك ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أحمد يقول بعض الناس يجلسون إلى بعض المشايخ لطلب العلم الشرعي ولكن بشكل غير صحيح يفهمون فهما مغلوطا. يقول يعني هل الحجة مقامة عليهم وهل إذا نقلوا هذه المعلومات المغلوطة إلى الآخرين أوصلوا خطأ يأثمون أم ماذا؟ أحمد بارك الله فيك. يعني بالنسبة لمثل هذه المسألة أولا قضية الفهم الخاطئ أو المغلوط يحصل في مسألتين وهذا موجود هذا موجود. حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تنكر على بعض الصحابة وتقول إن السمع ليخطئ. فوجود الفهم المغلوط لحديث ولا لتفسير آية ولا لمثلا فتوى شرعية موجود موجود هذا منذ قديم الزمان. لكن أن يجلس طبعا في مسألتين أما أن يجلس شخص عند شيخ ويأخذ العلم من الشيخ بشكل مغلوط كامل وينقل للآخرين هذا على خطر عظيم نسأل الله العافية والسلام. لأن هذا ما يتصور. أنا ما أتصور شخص الآن يجلس عند أحد العلماء ويأخذ منه علم ويفهمه فهم مغلوط بالغالب أو الكامل يعني يفهم العلم كله غلطا أو أغلبه. ما يوجد هذا يا أخوي الفاضل أحمد بارك الله فيك. لكن مسألتي ممكن تقول لي لا هؤلاء يجلسون أصلا هم لا يريدون طلب العلم إنما يجلسون جلسة واحدة أو اثنتين وينقلون الكلام. لا هم الذين يأثمون عليهم الوزر وعليهم الإثم نسأل الله العافية والسلامة. ويجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يصححوا هذه الأشياء اللي أخذوها مغلوطة عن هذا العالم فهموها فهما مغلوطا. وكان الواجب عليهم أن يستفسروا وأن يستفصلوا وأن يستفهموا من الشيخ وأن إذا مثلا أشكلت عليهم مسألة. عموما المسألة هذه أحمد غير متصورة إذا كانت في نقل علم كامل أو غالب غير متصورة. أما إذا كان فهم مسألة واحدة مسألتين بشكل خطأ هذا موجود منذ قديم الزمان ويعذر الإنسان ما دام أنه ما تعمد. وذلك لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا جاء في مسلم قال الله تعالى قد فعلت. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن متى ما إن فهموا هذه المسألة يعودون إلى من يعني نقلوا لهم ويخبرونهم بالصواب. أمينة من عمان بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة، تقول في سورة الغاشية يقول الله جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. تقول لماذا قدم ذكر الإبل هنا مع أن السماوات خلقها عظيم؟ أمينة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسألة التقديم هنا ذهب جمع من أهل العلم من أهل التفسير على أنه لا حكمة له، يعني ليس هناك حكمة في التقديم، لأن التقديم هنا غير مقصود، التقديم هنا غير مقصود. وقالوا بأن هناك آيات كثيرة ذكرت السماوات والأرض فقط، هناك آيات كثيرة استقلت بذكر الإنسان: وفي أنفسكم أفلا تبصرون فلينظر الإنسان مما خلق. هناك آيات كثيرة يعني استقلت بذكر بعض آيات الله ومخلوقات الله سبحانه وتعالى. الفريق الثاني قالوا لا، بأن تقديم الإبل هنا مقصود، وذلك للحكمة العظيمة من خلق هذا الحيوان. فالإبل خلق عظيم، وهي من أنفس أموال العرب، ولذلك الله جل وعلا خاطب هؤلاء العرب الأقحاح الذين دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان بالله وإلى الإسلام، أن ينظروا إلى هذه الإبل التي هي من أنفس أموالهم كيف خلقها. فالله جل وعلا خلق الإبل خلقا عظيما، ولذلك النظر إليها بدل أن يكون نظر فائدة دنيوية، أن يكون أيضا نظر فائدة أخروية، بأن يعلموا كيف خلق الله عز وجل هذه الإبل، وهل أصنامهم وآلياتهم هي التي خلقت الإبل وهي التي صورت الإبل. ولذلك خلق السماوات والأرض عجيب، لكن خلق الإنسان أعجب. قال جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق. قال جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والإبل آية من آيات الله، هذا الحيوان العملاق الكبير ذلله الله، قال جل وعلا: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وبعدين كل جزء في الحيوان هذا، في الإبل، في الجمل، كل جزئية من جزئيات آية من آيات الله، سبحان الله العظيم. ولذلك الإنسان مطالب أن يتفكر، ولأهل العلم كلام بديع جدا في يعني في التفصيل في أجزاء هذا الحيوان، ممكن يراجع في كتبهم. أمينة تسأل عن البيت المعمور، تقول: هل يرفع فيه الأذان؟ وهل إذا هدم البيت المعمور تهدم الكعبة؟ وهي تتمنى أن تدخل البيت المعمور وتطوف فيه. أمينة بارك الله فيك ورضي الله عنك، البيت المعمور غيب، البيت المعمور غيب، ونحن نؤمن بالغيب. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولذلك من صفات أهل الإيمان الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. الأمر الثاني بالنسبة للكلام في البيت المعمور، لا بد أن يكون بوحي، يعني جاء في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء السابعة، البيت المعمور في السماء السابعة، وأن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. وهذا يدلنا على عظيم خلق الله تعالى للملائك، على عظيم خلق الله للملائك، يعني يوميا يدخل البيت المعمور 70,000 ملك، هؤلاء إذا خرجوا لا يعودون إليه، يعني يأتي غيرهم وهكذا. وجاء في بعض الأحاديث أن البيت المعمور هو على جهة الكعبة، بمعنى أنه لو سقط لسقط على الكعبة، يعني لو سقط من السماء السابعة لسقط على الكعبة، ورد هذا في أحاديث. وغير ذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، ما عندنا شيء. هل هناك أذان يرفع في البيت المعمور؟ ما عندنا دليل. هل البيت المعمور يطاف حوله أم أنه يصلون فيه؟ ما عندنا شيء يدل على هذا أو ذاك. هل البيت المعمور يوم القيامة يدخله أهل الجنة؟ ما عندنا شيء من هذا القبيل بارك الله فيك. أمينة تسأل عن يعني ما يحصل عند بعض الناس الآن من تصوير الميت وعلى أو الشخص الذي على فراش الموت، وبعضهم يعني يعني ينشر هذه الصور وشيء من هذا القبيل وتريد كلمة في هذا الأمر. أمينة بارك الله فيك وشكر الله لك هذا الطلب، لأن وللأسف الشديد يعني يوجد، أستطيع أن أقول ظاهرة الآن بسبب وجود هذا المحمول الذي في أيدي الناس، أن بعض الناس وللأسف فعلا يعني لم يجعل للميت حرمة ولا للمحتضر حرمة، فأصبح بعض الناس عندما يزورون المحتضرين الذين على فراش الموت وصورونهم، ولا يخفاكم إخواني وأخواتي أن المحتضر يكون في حالة شديدة من النزع والمعاناة والمقاساة، وبعضهم يبدأ يصور الميت بعدما يلفظ أنفاسه وبعدما تخرج روحه وشيء من هذا القبيل، الذي في واقع الأمر هو اعتداء على حرمة هذا الإنسان، وهذا عبث نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يحرم على كل إنسان أن يصور ميتا بعد وفاته إلا في حالة الضرورة كحالة جنائية مثلا، وهذا باختصاص يعني الجهات المختصة اللي تنظر في هذا كأن الحالة جنائية أو شيء من هذا القبيل. أما والله فقط تصوير الميت أو تصوير المحتضر فقط للا شيء، هذا من العبث وهذا من الاعتداء وهذا من الإيذاء، وربما انتشرت هذه الصور فرآها الناس ففزعوا أو قلق، بعض الناس يقلق أو بعض الناس والعياذ بالله يعني لما ينظر إلى الصورة يقول والعياذ بالله هذا مات على شر حال، وهو يعاني ويقاسي يعني سكرات الموت. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصور محتضرا، ولا يجوز للإنسان أن يصور ميتا. على الناس أن يتقوا الله وأن يحافظوا على خصوصية الناس وأن لا يرتكبوا مثل هذه الذنوب والآثام. هذا يعني كون الجوال أو المحمول في يدك يسوغ لك تفعل ما تشاء، اتقوا الله في الموتى، اتقوا الله في هؤلاء المحتضرين، راقبوا الله عز وجل. هذا اعتداء صارخ، هذا ظلم، هذا ضرر، هذا إيذاء لهؤلاء الموتى ولهؤلاء المحتضرين. ما حد طلب منكم الإنسان في مثل هذه اللحظات، يعني أهم شيء عليه أن يموت على لا إله إلا الله، أن يموت على خير. وبعدين معلوم بأن الموت له سكرات، له سكرات. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من شدة سكرات الموت التي تعرض لها كان يغطي وجهه بقطيفة صلى الله عليه وآله وسلم، يعاني ويقاسي. ولذلك ما يصلح يا أخواني وأخواتي تصوير هؤلاء الموتى أو المحتضرين بمثل هذه الصورة البشعة، وبعدين للأسف تنشر الصور. وحتى الحوادث، حوادث السيارات للأسف الشديد، يعني بعض الناس الآن يمر في طريق وفي حادث سيارة والجثث متناثرة، أو بعض المصابين في حالة خطيرة يصورهم. بأي حق هذا؟ من الذي سمح لك؟ من الذي أذن لك؟ هل كون وجود هذا المحمول بيدك يسوغ لك تفعل ما تشاء؟ اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في هؤلاء الموتى وهؤلاء المرضى وهؤلاء المصابين وهؤلاء المحتضرين، واعلموا بأن هذا ذنب سيحاسبكم الله عز وجل عليه يوم القيامة. فالله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. أما والله وجود حالة جنائية، وجود مثلا أمر يعني يقدر بأنه ضروري تصور هذه الحالة، هذا يتبع الجهات ذات الاختصاص. أما الناس هكذا كل واحد الآن أصبح يصور وينشر، هذا من الأخطاء الكبيرة. فاطمة من رأس الخيمة بالأمس فاطمة من رأس الخيمة بالأمس أرسلت سؤال أو اتصلت، نعم، تقول بأن هناك رجل متزوج بامرأتين، تقول طلق واحدة الثانية تطلق؟ الجواب لا يا أخت الفاضلة، كيف تطلق الثانية؟ كل امرأة عقدها مستقل ليس له ارتباط بعقد الأخرى، بارك الله فيك. فإذا كان الرجل عنده 4 زوجات وطلق واحدة منها ما يطلق الباقي، إذا كان عنده 2 طلق واحدة ما تطلق الأخرى، بارك الله فيك. الطلاق يوجه إلى كل امرأة بعينها، أو أنه يجمعهن بالطلاق، يقول كل كنا الطوالق مثلا. أما قضية والله طلق واحدة الثانية خلاص تطلق، هذا كلام غير صحيح. أمة الله من النرويج تقول يعني عندها مشكلة في الدورة الشهرية تأتيها 2 في الشهر وأحيانا تصل إلى 10 أيام، تقول يعني ما موقفي من الصلاة والصيام. أختي أمة الله بارك الله فيك، طبعا عادات النساء في الغالب أنها تأتي 1 في الشهر، هذا الغالب، وتأتي 6 أيام 7 أيام 8 أيام كما جاء في الحديث الصحيح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للدم، إذا تكرر على المرأة في الشهر الواحد فإنها تنظر، فإذا كان نفس مواصفات دم الدورة فيجب عليها أن تجلس،
يعني لا تصلي ولا تصوم وتقضي الصوم في رمضان ولا تقضي الصلاة. أما إذا كان غير يعني مطابق لدم الدورة فإن هذا استحاضة، هذا أشبه بالرعاف، أشبه بالنزيف. إذا سألتيني ما هو دم الدورة، تعرفه النساء، أسود ثخين له رائحة كريهة، إذا نزل يعني خرج يخرج سائل ولا يتجلط ولا يتجمد كبقية دم الرعاف وكذا. هذا هو مواصفات دم الدورة. فإذا حاضت المرأة في أول الشهر ومضى عليها أيام ثم نزل نفس الدم، تجلس هذه تجلس عادتها أيضا، تجلس عادتها حتى ترى الطهر، حتى ترى الطهر. وذلك والطهر يعرف بشيئين، بالقصة البيضاء وهو السائل الأبيض الشفاف الذي يخرج عقيب الدورة، وبالجفاف بالنقاء وهو الجفاف الكامل التام. بالجفاف النقاء الكامل إذا يعني مدة يوم وليلة ما رأت شيء فهذا يعتبر طهر. قضية يعني حالتك أنت أخت الفاضلة، من الضروري جدا أنك تميزين، لأنك امرأة تحيضين تميزين. فإذا نزل عليك مرة ثانية وبمواصفات الدورة يجب عليك أن تجلسي، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يعني ليس هناك فترة طهر مؤقتة ومنصوص عليها في الأدلة الشرعية. يعني الآن لو طهرت اليوم، وعفوا طهرت اليوم مضى يومين وبعدين نزلت نفس الدورة، فإنك تجلسين أيام الدورة، لأن الله تعالى علق الأحكام على وجود الدم. أحيانا أختي أمة الله قد يتصل بك الدم، يعني يصير عشرة أيام، عشرة أيام هذا من الدورة، 11 يوم 12 يوم إلى 15 يوم. فإذا استمر الدم معك 15 يوم تغتسلين وتصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجلس شطر دهرها لا تصلي، تجلس شطر دهرها لا تصلي. فأخذ منه علماء على أن أقصى مدة للحيض من حيث الأيام هو 15 يوم، 15 يوم، وتحسبين ما زاد من الاستحاضة. بارك الله فيك. علي من السعودية يسأل يقول هل من السنة ترك صلاة الضحى أحيانا، لأنني سمعت بعض العلماء يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواظب على صلاة الضحى. علي بارك الله فيك، مسألة حكم صلاة الضحى حقيقة محل خلاف بين العلماء. من العلماء من ذهب إلى أن صلاة الضحى بدعة، وهذا أضعف الأقوال وقول مردود لأنه مصادم للنصوص الشرعية، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بأن صلاة الضحى سنة مؤكدة يصليها الإنسان يوميا، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة أنه أوصاهم، أنه صلى الله عليه وسلم أوصاهما بركعتي الضحى. وأيضا جاء في حديث يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، على كل سلامة من أحدكم صدقة، وآخر الحديث قال ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأيضا جاء في مسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عندها أربع ركعات قبل أن يخرج ضحا، قبل أن يخرج عليه الصلاة والسلام. القول الثالث قالوا بأنها مستحبة وليست سنة مؤكدة، يصليها أحيانا ويتركها أحيانا. وهذا الذي سمعته أنت يا علي سمعت من بعض العلماء، لأنهم يقولون مستحبة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواظب عليها، لم يكن يواظب عليها. في قول آخر قالوا يصليها إذا فاتته صلاة الليل، فإذا فاتته صلاة الليل صلى الضحى من النهار. الذي يظهر يا علي بارك الله فيك أن صلاة الضحى سنة مؤكدة تصلى يوميا، يجوز للإنسان أن يواظب على صلاة الضحى، لكن ليست بواجبة، لأن صلاة الضحى نعمة من نعم الله، سبحة الضحى هذه نعمة من نعم الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليها كما عند مسلم. ويمكن جوابا على من قال بأنها مستحبة وليست بسنة مؤكدة أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لم يكن يواظب عليها ثم واظب عليها، فالحرص على صلاة الضحى هذه يعني نعمة من نعم الله وفيها أجر وثواب عظيم. وحديث يصبح على سلامة كل أحد من الناس صدقة دليل عظيم على أهمية صلاة الضحى. علي يقول يعني لو شخص التزم صيام داود كيف يعني يعمل مع الأيام التي يستحب صيامها كعرفة وعاشورة وبقية الأيام؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لمن صام صيام داود، طبعا صيام داود أن يصوم يوم يفطر يوم، يصوم يوم يفطر يوم، فإذا وافق مثل هذه الأيام المشروع صيامها والمترتب على ذلك الأجر والثواب يصومها ولله الحمد، فليس يعني الوصال بين يومين أو ثلاثة منهي عنه، المنهي عنه وصال الدهر أن يصوم الدهر كله. لكن لو أن شخص مثلا صام السبت وتبين بأن الأحد عاشورة مثلا يصوم الأحد ولله الحمد ما يفطر، يصوم الأحد. ولو أن شخصا صام الأربعاء وتبين بأن الخميس يوم عرفة يصوم عرفة. بارك الله فيك ورضي عنك. أسماء من اليمن، طبعا أسماء مثل ما سمعتم الاتصال رديء والصوت غير واضح، لكن فهمت أنا ما أدري على حسب فهمي بأن بنت مريضة، وحدة مريضة فيها مس شيطاني، وقرأوا عليها وبعدين قالوا لها اعقدي الزواج، يعني فهمت بأن لما تعقدين الزواج يعني تشفين أو شيء من هذا القبيل، وقالت بأن هؤلاء يدخلون ويخرجون عليها اللي عقد لها. هذا فهمي أنا ما أدري والله، هذا فهمي، يمكن نحتاج بعد من يترجم لنا أحيانا لمثل هذه الاتصالات. وقالت كم ترقي يرق ترقي نفسها. أسماء بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي فيها مس ويعني وهذا المس ظاهر عليها بحيث أنها تتخبط وبحيث أنها غير يعني متزنة في تصرفاتها وفي أقوالها وفي أفعالها مثلا، هذا عيب يرد به النكاح. فإذا تقدم الشخص لامرأة لديها مس شيطاني وهذا المس يجعلها في حالة اضطراب وفي حالة يعني عدم سيطرة على النفس، هذا ما يصلح فيه النكاح، لا بد أن يخبر الزوج، يقال لها المرأة فيها كذا وكذا. والأمر الثاني، إذا كانت المرأة لا ما يظهر عليها تخبط وما يظهر عليها كذا وإنما تسيطر على نفسها، لكن فيه يعني يأتيها بعض الوساوس وكذا، أيضا يخبر الزوج، لأنه قد يظهر في حالة بعد الدخول عليها وربما يمنع استمتاع الزوج بزوجته، يعني يمنع كمال الاستمتاع أو يمنع الاستمتاع مطلقا، وهذا مضر بالحياة الزوجية. فيخبر الزوج يقول والله بنتنا هذه شوف طيبة الحمد لله ما فيها شيء، لكن أحيانا تأتيها حالات تبغاها ولا على ما قال أنت، يعني أمرك بيدك، هذه بنتنا زين. الأمر الآخر، يعني إذا قال راقي من الرقات هذه المرأة فيها مس شيطاني ما يسمونه بالعشق، وإذا عقد عليها شخص الآن ذهب عنها، طيب يعني يوجد بعض الرقات يقول بهذا الكلام، يقول بعض النساء معها مس شيطاني عشق أو كذا، فإذا عقد عليها رجل صالح ذهب عنها هذا الأمر، طيب ما في بأس، ما في بأس. قضية كم عدد الرقية لا عدد له، ترقي نفسها في الليل والنهار، ترقي نفسها قبل الصلوات بعد الصلوات، الأمر واسع أخت الفاضلة. يبقى يا أسماء اللي ما فهمت أنا كيفية دخول هؤلاء الرقات وخروجهم، ما أدري هل تقصدين بأن هؤلاء الذين يرقونها يكثرون عليها فيدخلون باستمرار، هذا طلبها وطلب أهلها ما في شيء، يعني يدخلون 5 مرات في اليوم على عدد الصلوات يرقونها ويقرؤون عليها ما في شيء، ما فيها شيء. لكن أهم شيء هي تحتجب عنهم، ما تكشف عليهم، تحتجب عنهم. أرجو أنني أنا قد أكون قد فهمت، وأنا زدتك الآن الجواب، زدت بعض المعلومات لك ولغيرك، بارك الله فيك. محمد من سوريا يقول يعني هو حاس بأن شخص عامل له عمل أو شيء، يقول أنا متزوج من 18 سنة ومن 6 أشهر إلى الآن، يقول أنا لم أستطع أن أقترب من زوجتي، حاولنا المعاشرة لكن ما في شيء. محمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لعجز الرجل عن إتيان امرأته له أحد سببين، إما سبب طبيعي وهو ما يسمى بالضعف الجنسي ويراجع الأطباء ويعني بما ينصحونه به مثلا أو يعطونه أدوية أو شيء من هذا القبيل، وهذا موجود يا محمد عند كثير من الناس يحصل عنده يعني عجز، إما سبب عضوي وإما لسبب واقعي مثلا، يعني يعاني معاناة مثلا من عمل، من مشاكل، من فتن، من كذا، فيذهب إلى أطباء. الأمر الثاني، إذا قال لا والله الأمور طبيعية جدا والأطباء قالوا ما فيك شيء، ممكن أنه هذا يكون عمل يعني سحر، يفرق بين المرء وزوجته، يعني يحاول أن يصرف الرجل عن امرأته، وهذا موجود منذ قديم الزمان، وعلاج هذا بارك الله فيك بالرقية الشرعية، بالرقية الشرعية. يا محمد بارك الله فيك، أغلب الذين يبتلون بمثل هذا الأمر عندهم مشاكل، فيتأخر الشفاء ويتأخر الدواء. ما هي المشاكل؟ أولا ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولذلك لديهم ضعف التوكل، ما عند التوكل العظيم القوي الذي فعلا إذا سأل الله استجاب الله عز وجل دعاه. ولذلك أهم شيء تقوي قلبك في مسألة التوكل وتفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من الأخطاء اللي عند بعض الناس عند تردد، يقول خليني أقرأ قرآن وأشوف بعض السحرة والدجالين، هذا خلط، يعني ما يصلح بمثل هذا الطريقة. فالآن قلبه ملتفت إلى غير الله كليا أو جزئيا، لا، أنت لابد أن تعلم بأن بأن الله عز وجل هو الشافي سبحانه وتعالى، وأن المسلك الشرعي أن تسلك ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. أما هذا التردد هذا لا شك بأنه ضعف، ولذلك ينصرف الإنسان عن المشعوذين والسحرة والدجالين. مسألة أخرى استعجال الإجابة، بعض الناس يقول لك يا أخي أنا دعوت من 6 أشهر، دعوت من 5 أشهر، ما في شيء. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. يبقى قضية العلاج، ما هو العلاج؟ في قراءة سورة الفاتحة وقراءة القواقل الثلاثة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أو مثلا يعني تقرأها على نفسك، أو تقرأها في ماء وتشرب هذا الماء، تشرب هذا الماء، تقرأ في ماء وتشرب، أو تقرأ على زيت زيتون مثلا وتمسح بدنك أنت وزوجتك مثلا، قد يكون يعني الأمر من جهة زوجتك وليس من جهتك أنت، فتشتركان في هذه المسألة. وإياك ثم إياك أن تلجأ إلى السحرة أو الدجالين أو المشعوذين، قد تجد عندهم ممكن حل، لكن هذا طريق بدعي، هذا الطريق يقود إلى النار، وهؤلاء ربما لا تستطيع التخلص منهم مستقبلا، لأن هؤلاء رسل إبليس، هؤلاء سفراء الشيطان، هؤلاء الذين ربما فعلا يعني حرصوا على أن يعطوك أمل، لكنهم يدخلونك في دهاليز الشرك والبدع والخرافة. أنا أعرف شخص يا أخوي الفاضل ليلة زواجه ما استطاع أن يأتي أهله، وأتى إخوانه وأشقاؤه حاولوا أن يأخذوه إلى ساحر أو مشعوذ ورفض، قال والله لا أبيع ديني لو بقيت الدهر هذا كله. ثم ذهب إلى أحد المشايخنا الفضلاء رحمة الله عليه، توفي، وقال له يعني بأني أنا والله كذا وكذا، فقرأ عليه المعوذتين فقط المعوذتين، ها، ورجع سبحان الله وأموره طيبة. فبارك الله فيك، احرص على الرقية الشرعية. طبعا هناك أدعية كثيرة، رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد أو حاذر، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بارك الله فيك يا محمد. أمت الله من السعودية تقول عندي مريض أريد أن أقرأ سورة البقرة عليه بنية الشفاء له، هل هذا يصح؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، وشفى الله مريضك وعافاه وقومه بالسلامة يا رب. لا، هذا ما يصلح، ما يصلح تقول والله أنا أقرأ سورة البقرة بنية الشفاء عن ابني، لا ما يصلح هذا. اقرأي سورة البقرة عليه، اقرأي سورة البقرة عليه، وأفضل شيء أنك تقرأين سورة الفاتح. يعني تجين عند مريضك، ها، وتحطين يدك مثلا على رأسه، وين مرضه؟ برأسه، بصدره، بأي مكان، تحطي يدك اليمنى، ها، حطي على مكان الألم، واقرأي سورة الفاتح وكرريها 7 مرات مثلا، واقرأي قل هو الله أحد، واقرأي قل أعوذ رب الفلق، واقرأي قل أعوذ رب الناس، وبعدين قولي رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أيضا الأدعية الأخرى وأكيد حافظتها أنت. أما تقول لا أقرأ البقرة بنية كذا، لا ما يصلح هذا. يعني قراءة القرآن وإهداء ثوابه للأحياء أو للأموات أو للمرضى ولا الصاحين، هذا ما عليه دليل يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. فأنت ليش خالفت الطريقة الشرعية اللي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، ورحت لشيء ما عليه دليل، ما عليه دليل؟ فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة تقرأين عليه وتنفذين الفاتحة، تنفذين عليه، وإذا جي مثلا تضعين يدك على موضع الألم وتعلمينه هو المريض، أن يضع يده على موضع الألم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ويقرأ الفاتحة ويقرأ المعوذات. بارك الله فيك. الأخت أمة الله أيضا تقول هل لازم أقرأ كل أخت الفاضلة قراءة سورة البقرة تحصين وليست رقية؟ انتبهي، قراءة سورة البقرة كاملة تحصين وليست رقية، تحصين. مثلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة. أنت قاعدة تحصنين نفسك وبيتك وعيالك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. زين، فهذه تحصين. الرقية أنك تقرين الفاتحة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها رقية. الرقية أنك تقرأين القواقل الثلاثة، لأن الله تعالى أنزلها شفاء بإذنه جل وعلا. أمة الله تقول عندنا مريض في المستشفى وسريرة إلى جهة غير القبلة، يعني تقول ماذا نعمل؟ يا أمة الله بارك الله فيك، عندك الخطوات التالية. أولا تطلبين من المستشفى بأنهم يعني يعدلون سريرة أو ينقلون إلى غرفة يستقبل فيها القبلة. تقدرين؟ إذا قلتي لي نعم الله يقويك، وقولي لهم هذا مريض الحمد لله محافظ على الصلاة، شوفوا له سرير إلى جهة القبلة ولا عدلوا سريرة. الخطوة الثانية تقول لا والله صعب، كلمناهم وقلنا لهم قالوا ما يمكن. خلاص، فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا جاء يصلي، إذا يقدر يستقبل القبلة الله أكبر وبعدين يلتفت، ها طيب. إذا ما يقدر، واضح أنه ما يقدر، لأن إذا التفت إلى القبلة استطاع. وذلك بعض المرضى الآن سريرة إلى غير جهة القبلة لكن يقدر يجلس. طيب إذا جلست على السرير استدر إلى القبلة، ما في داعي تقول ما دام ان السرير حاطينه بهالطريقه وانت قادر على استقبال القبله ما تستقبل، هذا غلط. فما دام قادر انك تستقبل القبله وانت جالس استقبل القبله. شخص يقول لك لا ما هو على ظهره مسكين ما يقدر ومرضه شديد، اذا يا اخت الفاضله قولي له اذا استطاع يقول الله اكبر ثم يتجه مثلا، او واذا ما استطاع ما عليه شيء، فاينما تولوا فثم وجه الله. بارك الله فيك. أمة الله تقول هذا المريض يعني ينزل يعني تنزل النجاسة في الحفاظة، وتقول بأن من أسبوع كامل ما صلى ويقول بأن غير طاهر. أختي أمة الله، أنا نبهت كثير على مسألة صلاة المريض، وبينت بأن الصلاة ما تسقط لا في حضر ولا في سفر ولا في صحة ولا في مرض ولا في سلم ولا في حرب ولا في حال طهارة ولا في حال نجاسة، ما تسقط الصلاة. من أعظم الشعائر التي فرضها الله عز وجل، أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. والصلاة الشيء الوحيد اللي ما يسقط ولا ما دام أن الروح تتردد والعقل موجود. ولذلك الإنسان الذي يقدر على الطهارة يتطهر ويصلي، اللي ما يقدر على الطهارة مثل مريضكم الله يشافيه ويعافيه يصلي على الحال اللي هو عليها. ليش؟ لأن هذه قدرته، هذه إمكاناته، هو ما تعمد هذا الشيء. والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وعندنا في الفقه ما يسمى بفاقد الطهورين، رجل ما يستطيع يتوضأ لا بالماء ولا يتيمم بالتراب، هذا معذور. هذا اللي يخرج منه هو مريض، هذا من أصحاب الأعذار. عندنا صلاة أصحاب الأعذار في الفقه، إنسان عنده ريح يستطرق ما يتحكم بنفسه، رجل عليه عنده سلس بول، امرأة مستحاضة، هؤلاء أصحاب أعذار حتى لو ينزل عليهم أثناء الصلاة. فهمي مريضكم وقولي له هذا الوقت هو يعني من أهم الأوقات اللي حافظ فيها على الصلاة وعلى ذكر الله لأنه مريض. وبعدين قولي له اطمئن بالنسبة لهذا اللي ينزل معك، ما هو يعني بإرادتك، هذا خارج عن إرادتك، يصلي على الحال. طبعا هذا بعد ما تقولين لي أنت والله ما يقدر، خلاص لا يقدر يروح حمام، لا يقدر يتوضأ بالماء، لا نقدر نجيب له تراب يتيمم، خلاص يصلي على الحال اللي هو عليه. إذا استطاع يتوضأ بالماء يتوضأ، إذا ما استطاع يتيمم، ما استطاع يصلي على الحال اللي هو عليه. أم عبد الله من بريطانيا قالت بأني سمعتك في جواب أمس على مسألة يعني مسألة أذان المرأة وإقامة المرأة، تقول ما عندنا مساجد نحن كيف نفعل. أم عبد الله الله يرضى عليك يبارك فيك، بالنسبة للمرأة ممنوعة من الأذان سواء كانت في بلد فيه مساجد أو في بلد ليس فيه مساجد، في بلد يؤذن أو في بلد لا يؤذن، في سفر في حضر، المرأة ممنوعة من رفع صوته لأن الأذان يحتاج إلى رفع صوت، ولذلك الأذان تعريفه هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهذا اللي سمعتيه أنت مني. باقي قضية الإقامة، أنا ذكرت الخلاف، يمكنك انتبهتي بالأمس ذكرت الخلاف، قلت بعض العلماء يقول نعم المرأة عليها إقامة، وبعض العلماء يقول لا المرأة ما عليها إقامة، وبعض العلماء يقول إن شاءت إذا حبت تقيم ولا أقامت، وإذا ما حبت تقيم ما تقيم، لأنه ما في دليل واضح. أنا اللي أرجحه وأتكلم في هذا البرنامج وغيره بأن المرأة ليس عليها لا أذان ولا إقامة، الله يعني خفف عنها لا أذان ولا إقامة، لكن إذا حبيت تقيمين الصلاة أقيمي، لكن ما تأذنين يا أم عبد الله بارك الله فيك. أم عبد الله في أذانها الثاني جاءت بالعجب، مع أن أم عبد الله ما شاء الله أظن الحمد لله مواظبة على البرنامج من قديم، وتسأل يعني تقول يعني الأذان الموجود هو الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تقول أنا ما أعرف الأذان إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يا أم عبد الله بارك الله فيك، الظاهر أنت تأتين للأذان في نصفه أو في آخره وتسمعين هذا، سامحيني أنا أقول هذا من باب فقط يعني تلطيف الجو، هذا أذان، هذا الأذان اللي عندنا هو اللي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا الأذان ما تغير، الأذان ما تغير، هناك بدع زيدت في الأذان ما نقصوا، لا في بدع زيدت في الأذان موجودة يمكن تسمعينها، لكن جمل الأذان هذه الله أكبر 4 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله 2 مرات، أشهد أن محمد رسول الله 2 مرات، حي على الصلاة 2 مرات، حي على الفلاح 2 مرات، الله أكبر 2 مرات، ويختمها بلا إله إلا الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وبعدين في الفجر بعد حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم، فهذا هو الأذان الله يرضى عليك. ما في شيء، أنا ما أعرف بحدود اطلاعي وعلمي أن دولة من الدول الإسلامية يؤذن المؤذن فقط الله أكبر الله أكبر لا إله، أنا ما أعرف هذا، أنا ما أعرف أبدا ولا أحد نقل لي، وهذه أول مرة أسمع أحد يقول هذا الكلام. اللي أعرفه في بعض الجهات الأذان ويزيدون عليه، وهذا مخالف وبدع في دين الله، يزيدون ما ينقصون. بارك الله فيك يا أم عبد الله. أم عبد الله أيضا سألت تقول يعني أنا بالنسبة للدعاء لأولادي، تقول أنا ما أقدر أسجد لأني أصلي على الكرسي، ولما أريد أن أدعو إلى لأولادي أدعو لهم في السجود، تقول أسجد بعد الصلاة سجد الحال هل الدعاء فقط، تقول هل هذا جائز؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أنت تسجدين الله يرضى عليك في صلاة الفرض، من اللي قال لك أنك ما تسجدين؟ الآن أنت تصلين على الكرسي ها، الله أكبر، تقرأين الفاتحة والسورة ثم تقرين الله أكبر، هذا وش هذا؟ ما هو هذا؟ ركوع، الله أكبر سمع الله لمن، أنت ركعتي وبعدين الله أكبر سجدت الآن، هذا سجود، يعني كونك ما حطيت رأسك على الأرض خلاص مو بسجود، لا هذا سجود، أنت عاجزة عن السجود على الأرض، ولذلك هذه سجدة بارك الله فيك. فإذا قلت الله أكبر سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم احفظ أولادي، هذا سجودك أنت، هذا سجودك أنت وسجود كل إنسان ما يقدر يسجد على الأرض بارك الله فيك. فأنت إذا سجدت بهذا الطريقة إيماء برأسك فقط فأنت ساجدة ولله الحمد، أنت الآن في حالة وهيئة السجود، هذا أقرب شيء بالنسبة للعبد مع الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد سواء في الهواء ولا على الأرض. أنت ما اخترت هذا السجود عبثا، أنت مضطرة إلى هذا السجود، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أخت الفاضلة، أنت قلتي بأنك تقدرين تسجدين على الأرض بعد الصلاة لكن بصعوبة، هنا عندي مشكلة معك، يعني هل أنت الآن في الفرض قادرة أن تسجدي على الأرض لكن بصعوبة؟ إذن كيف تسجدين على في الهواء من دون السجود على الأرض؟ فإذا كان عندك قدرة على أنك تسجدين بعد الصلاة على الأرض سجدة واحدة هكذا، إذن أنت قادرة على السجود في الصلاة، ما يحل لك ولا يجوز لك أنك تسجدين هكذا بالإيماء. تقولي لي لا والله أنا غير، أنا إذا جلست على الأرض أرمي نفسي على الأرض في حالة سجود ممكن، لكن ما أستطيع القيام، ما أستطيع النهوض، ما أستطيع كذا، تكونين معذورة، تكونين معذورة. يبقى عندي مسألة أنك تختارين سجدة بعد الصلاة ليس لها علاقة بالصلاة، وليس لها علاقة بسجدة التلاوة، ولا بسجود الشكر، ولا بسجود سهو، هذه بدعة، هذه بدعة من البدع. تقول والله أنا أريد أدعو الله بعد الصلاة لكن بأسجد أضع رأسي على الأرض، هذه مخالفة ومحدثة وبدعة، ما يصلح يا أم عبد الله بارك الله فيك. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلها، الصحابة ما فعلوها، ما نص عليها أحد من أهل الإسلام المتبوعين المعتبرين المشهورين، ما أحد نص على هذا، ما في شيء اسمه سجدة لوحدها للدعاء بعد الصلاة، ما عندنا شيء من هذا القبيل. السجدات إما سهو لخطأ في الصلاة قبل السلام أو بعد السلام، إما سجدة تلاوة، مر إنسان بآية سجدة في القرآن سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، إما سجدة شكر مثلا، عندنا سجود السهو، سجدة التلاوة، وسجود الشكر، إنسان تجددت له نعمة أو اندفعت عنه يسجد لله شكر. أما قضية أني أختار سجدة هكذا من دون سبب لأدعو فيها، لا، هذه تتركين يا أم عبد الله بارك الله فيك. ومثل ما ذكرت لك في الإيماء تدعين لأولادك وتدعين لنفسك. أم أحمد من اليمن تقول يعني عندي شعر طويل جدا وزوجي رافض أقصه، تقول أنا مسبب لي آلام ومتعب، يعني ما الحكم؟ أم أحمد بارك الله فيك، إذا كان يعني هذا الشعر يعني فعلا ما يضر بقاؤه ولا يؤثر عليك وكذا وطلب زوجك ذلك، تطيعين زوجك. أما إذا كان لا يسبب لك صداع وأمراض مثل ما ذكرتي، لا، لابد أن تقنعي زوجك. فإن اقتنع الحمد لله، قولي له أقص منه شيء يسير مثلا، وإن لم يقتنع أنت لك الحق الكامل في دفع الضرر. فإذا كان هناك ضرر يسبب لك صداع، يعطل حياتك، يعطلك عن القيام بالواجبات، ما في بأس أنك تقصينه بقدر حتى لو لم يأذن لك الزوج بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من دبي تقول يعني أنا ما أحفظ القرآن، هل القراءة تكفي؟ نعم يا أم عبد الرحمن، حفظ القرآن سنة، ولو الإنسان اكتفى بالقراءة بركة ولله الحمد والمنة. أم أحمد من أبو ظبي تقول يعني في بنت من بناتي زعلانة عليها أنا، وقلت لها لا تدخلين في رصيدي شيء، وبعدين قلت لها نذرت أنك ما تحطين شيء، والآن تقول ترسل، ماذا علي؟ أم أحمد يظهر والله أعلم أنك قلت نذرت يعني حلفتي، هذا يعني أخرجت الحلف مخرج النذر، ولذلك عليك كفارة يمين، أطعمي 10 مساكين بارك الله فيك ورضي عنك. أم أحمد تقول صليت العشاء ونمت مباشرة إلى الفجر وما صليت الوتر، قضيت من اليوم الثاني بعد صلاة العشاء. أم أحمد بارك الله فيك، الوتر يقضى في صلاة الضحى وليس بعد العشاء، فأنت فاتك الوتر، إذا فاتك الوتر وتنبهت ثاني يوم بعد الفجر تقضين وقت صلاة الضحى شفعا لا وترا. أنت تقولي صليت بعد العشاء اليوم الثاني، لا، هذا ما يسمى قضاء بارك الله فيك. أمة الله من بريطانيا تقول يعني أنا أصلي جميع الأوقات إلا الفجر ما أستطيع لأني أخذ دواء اكتئاب وشيء من هذا القبيل. أختي أمة الله، طبعا الأصل أن الإنسان يواظب على الصلوات الخمس في أوقاتها إلا لعذر. فإذا كنت أنت تقول والله تقولين أخذ دواء اكتئاب ويجعلني أنام حتى أني ما أشعر بأحد، أنت معذورة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا النوم لا تفريط فيه، أو لا تفريط في النوم، وأنت معذورة بارك الله فيك، ما عليك شيء. لكن بمجرد أن تستيقظي يجب عليك أن تصلي مباشرة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أمة الله تقول قبل 30 سنة كان عمري 18 أو 20 سنة عمري، تقول أفطرت في رمضان يومين أو 3، تقول يعني ما صمتهم ما قضيتهم، الآن ما أقدر أصوم، ماذا علي؟ أطعمي عن كل يوم مسكين بارك الله فيك، عن كل يوم مسكين ما دمت أنك عاجزة عن الصيام مطلقا. أما تقول لا أنا قادرة، انتظري حتى تستطيعين إذا كنت في حالة مثلا مرضية، تقول لا ما أستطيع، أطعمي عن كل يوم مسكينا. انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة ولله الحمد والمنة، غدا إن شاء الله عندنا الإجابة على حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب الخاص بهذا البرنامج يوم الجمعة ويوم السبت. ألتقيكم مباشر بحول الله وقوته يوم الأحد القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.